بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي سنستعرض فيه أسئلة حول الصيام. نعرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن صالح تيمين إمام وخطيب جامع عنيزة والأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سلمة الإسلامية الخطيب. مرحبا بكم.
مرحبا بكم أهلا.
فضيلة الشيخ، ما المقصود بالصيام في اللغة والشرع؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصيام في اللغة معناه الإمساك، ومنه قوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت إمساكا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العذاب وأخرى تعلق بجمال. أما الشرع فهو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ما هي أقسام الصيام؟ ينقسم الصيام إلى قسمين: قسم المفروض وهو صوم رمضان، والمفروض قد يكون لسبب كصيام الكفارات والنذور، وقد يكون لغير سبب كصيام رمضان لأنه واجب بأصل الشرع أي بغير سبب من المكلف. وأما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا، فمثال معين صوم يوم الاثنين والخميس، ومثال مطلق صيام أي يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة في الصوم، فلا يصوم يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، كما ورد ثبت النهي عن صيام يومي العيدين الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي من مقارن ومتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج.
إذا نريد أن نعرف حكم صيام شهر رمضان.
صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا قول الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا. وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض وأنه أحد أركان الإسلام، فمن تركه فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئا ببلاد بعيدة لا يعرف فيها أحكام الإسلام فيعرض لذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر. ومن تركه تهاون مع إتقان لفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق، لكنه على خطر عريض.
نعم. نريد أن نعرف مكانة الصيام في الدين وفضله في العبادة وخاصة في شهر رمضان.
نعم، مكانة الصيام في الإسلام أنه أحد أركان الدين العظيمة التي لا يقوم إلا بها ولا يتم إلا بها. وأما فضله في الإسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
ما حكم الفطر في نهار رمضان دون عذر؟
الفطر في نهار رمضان بدون عذر من أكثر الكبائر، ويكون به الإنسان فاسقا، ويجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم أفطر بدون عذر فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره لأنه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض فيلزمه قضاؤه كما ذلك. أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء لأنه لا يستفيد به شيئا إذ أنه لن يقبل منه، فإن القاعدة أن كل عبادة مؤقتة مؤقتة بوقت معين فإنها إذا أخرت عن ذلك وقت معين بلا عذر لم تقبل من صاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنه من تعدي حدود الله عز وجل وتعدي حدود الله تعالى ظلم، والظالم لا يقبل منه. قال الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولأنه لو قدم هذه العبادة على وقتها أي فعلها قبل دخول الوقت لم تقبل منه، فكذلك إذا فعلها بعده لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا. نعم.
إذا عرفنا حكم الحفة في رمضان وعرفنا مكانة الصيام فلماذا يثبت شهر رمضان؟
يثبت شهر رمضان يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلاله وإما بإكمال شعبان 30 يوما، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غدي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصم معه الناس؟
من رأى الهلال وحده فيجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد إذا قضاه القاضي وحكم بشهادته. فإن رد شهادته فقد قال بعض العلماء انه يلزمه ان يصوم لانه تيقن انه راى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهذا قد راه. وقال بعض اهل العلم لا يلزمه ان يصوم لان الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعه خير من انفراده وشبهه. وفصل اخرون فقالوا يلزمه الصوم سرا، فيلزمه الصوم لأنه رأى الهلال ويكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة.
ما هي أركان الصيام؟
لأنه ركن واحد وهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومراد الفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الأول. ويتميز الفجر الثاني عن الفجر الأول بثلاثة مميزات. الأول أن الفجر الثاني يكون مغتربا في الأفق والفجر الأول يكون مستقيما أي ممتدا من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الثاني فهو ممتد من الشمال إلى الجنوب. الميزة الثانية أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، بل يستمر النور في الزياد حتى تطلع الشمس. وأما الفجر الأول فيظلم بعد أن يكون له شعاع. والميزة الثالث أن الفجر الثاني متصل انقياده بالأفق، وأما الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول ليس له حكم في الشرع فلا تحل به صلاة الفجر ولا يحل به الطعام على الصائم بخلاف الفجر الثاني.
نريد أن نعرف على من يجب الصيام.
الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع، فهذه ست أوصاف: مسلم بالغ عاقل صابر مقيم خال من الموانع. فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره من العبادات. ومعنى قولنا لا يجب عليه الصوم أنه لا يلزم به حال كفره ولا يلزمه قضاؤه بعد إسلامه، لأن الكافر لا تقبل منه عبادة حال كفره، لقوله تعالى وما منعه أن يقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يلزمه قضاء العبادة إذا أسلم، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكنه يعاقب على ما تركه من واجبات حال كفره، لقوله تعالى عن أصحاب اليمين وهم يتساءلون عن المسلمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكرهم ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم النار يدل على أن لذلك تأثيرا في دخولهم النار. بل إن الكافر يعاقب على كل ما يتمتع به من نعم الله في طعام وشراب ولباس، وقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طالوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فنفوا الجناح عن المؤمنين في مطاعمه يدل على ثبوت الجناح على غير المؤمنين في مطاعمه. ولقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فقول الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة يدل على أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين. ولكن إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه قضاء ما سبق إسلامه، فإذا أسلم ليلة الخامس عشر مثلا فالأيام الأربعة عشر لا يلزمه قضاءها، وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاء. فإذا أسلم عند سوال الشمس مثلا قلنا له أمسك بقية يومك ولا يلزمك القضاء، فنأمره بالإمساك لأنه صار من أهل الوجوب، ولا نأمره بالقضاء لأنه قام بما وجب عليه وهو الإمساك من حين أسلم، ومن قام بما يجب عليه أن يكلف إعادة العبادة مرة ثانية. أما العقل وهو الوصف الثاني لشرط الوجوب، الوصف الثاني للوجوب العقل هو ما يحصل به الميز في التمييز بين الأشياء، فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا صوم عليه، كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة. ومن هذا النوع أي ممن ليس له عقل أن يبلغ الإنسان سنا يسقط معه التمييز وهو ما يعرف عند العامة بالهدرات، فلا يلزم المهاجرين صوم ولا يلزم عنه إطعام لأنه ليس من أهل الوجوب. أما الوصف الثالث فهو البلوغ، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة، إما بأن يتم للإنسان 15 سنة أو أن ينبت العانة وهي الشعر الخشن الذي يكون عند القبل، أو ينزل المن بلذة سواء كان ذلك باحتلام أو بيقظة، وتزيد المرأة أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حالت المرأة بلغت. وعلى هذا فمن تم له 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن نبتت عانته ولو قبل 15 سنة من ذكر أو أنثى فقد بلغ، ومن أنزل منيا بلذة من ذكر أو أنثى ولو قبل 15 سنة فقد بلغ، ومن حاضت ولو قبل 15 سنة فقد بلغت، وربما تحيي المرأة وهي بنت 10 سنين. وهنا يجب التنبه بهذه المسألة التي يقول عنها كثير من الناس، فإن بعض النساء تحيض مبكرة ولا تدري أنه يلزمها صوم وغيره من العبادات التي تتوقف أو التي يتوقف وجوبها على البلوغ، لأن كثيرا من الناس يظن أن البلوغ إنما يكون بكمان 15 سنة، وهذا ظن لا أصل له. فإذا لم يكن الإنسان بالغا فإن الصوم لا يجب عليه، ولكن ذكر أهل العلم أن الولي مأمور بأن يأمر مولية الصغير من ذكر أو أنثى بالصوم ليعتاده حتى يتمرن عليه ويدخل عليه إذا بلغ، وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه، فإنهم كانوا يصومون أولادهم الصغار حتى إن الواحد منهم يبكي فيوقع لعبة من العهن يتلهى بها حتى تغرب الشمس. نعم. وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أن يستطيع أن يصوم بلا مشقة، فإن كان غير قادر فلا صوم عليه، ولكن غير قادر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون عجزه عن الصوم مستمرا دائما كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 يوما أطعم 29 مسكينا، وللإطعام كيفية. الكيفية الأولى أن يخرج حبا من رز أو ذر وقدره ربع صاع كصاع النبي صلى الله عليه وسلم، أي خمس صاع للصاع المعروف هنا، ويساوي 2.40 غراما بالبر الجلد العظيم، يعني أنك إذا وزنت من البر الرظيم الدبل ما يبلغ 2.40 غراما فإنها لصاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد فيكفي ب4 مساكين. ويحسن في هذا الحال أن تجعل معه إذا تفاته للفقير أن تجعل معه شيئا يؤديه باللحم أو غيره حسب ما تقضي الحال والعرف. وأما الوجه الثاني من الإطعام فأن يصنع طعاما يكفي ل30 فقيرا أو 27 فقيرا حسب الشهر ويدعوهم إليه، كما ذكر ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبر. ولا يجوز أن يطعم شخصا واحدا مقدار ما يكفي 30 أو 29، لأنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. أما القسم الثاني من العجز عن الصوم فهو العجز الذي يرجى زواله، وهو العجز الطارئ، كمرض حدث عن الإنسان في أيام الصوم وكان يشق عليه أن يصوم فنقول له أفطر واقضي يوما مكانه، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما الوصف الخامس فهو أن يكون مقيما، وضده مسافر، فالمسافر وهو الذي فارق وطنه لازم في الصوم، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن الأفضل أن يصوم إلا أن يشق عليه، فالأفضل الفطر، لقد أبي الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. أما إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر ولا بد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. أما الوصف الثالث فأن يكون خاليا من الموانع، أي من موانع الوجود، وهذا يختص بالمرأة، فيشترط في حق في وجود صوم عليها أداء أن لا تكون حائضا ولا نفساء، فإن كانت حائضا ولا نفساء فإنه لازم الصوم، وإنما تقضي بدل الأيام التي أفطرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ذلك: رجع إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فإذا حاضت المرأة فلا صوم عليها وتقضيب في أيام أخرى. وهنا مسألة، بل مسألتان ينبغي التفطن لهما. في المسألة الأولى أن بعض النساء تطهر في آخر الليل وتعلم أنها طهرت ولكنها لا تصوم ذلك اليوم، ظن منها أنها إذا لم تغتسل فإنه لا يصح صومها، وليس الأمر كذلك، بل صومها يصح وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وأما المسألة الثانية فهي أن بعض النساء تكون صائمة فإذا غربت الشمس وأفطرت جاء الحيض قبل أن تصلي المغرب، فبعض النساء يقول إنه إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقضى صلاة المغرب فإن صومها ذلك النهار يفسد. وكذلك بعض النساء يبالغ أيضا ويقول إذا جاءها قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك اليوم يفسد، وكل هذا ليس بصحيح. فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم تخرج وهي لم ترى فالمرأة إذا غربت الشمس وهي لم ترى الحيض خارجا فصومها صحيح، حتى لو خرج بعد غروب الشمس في لحظة واحدة فصومها صحيح. هذه ست أوصاف إذا اجتمعت الإنسان وجب عليه صوم رمضان أداء ولا يحل له أن يفطر، فإن تخلف واحد منها فعلى ما سمعت.
لا شكرا لكم الله. نريد أن نعرف حكم صيام تارك الصلاة.
تارك الصلاة صومه ليس بصحيح ولا مقبول منه، لأن تارك الصلاة كافر مرتد لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإخوانكم في الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولأن هذا قول عام مثل الصحابة إن لم يكن إجماعا منهم. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا ما ترك الكفر غير الصلاة. وعلى هذا فإذا قام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود غير مقبول ولا نفع له عند الله يوم القيامة. ونحن نقول له صلي ثم صم. أما أن تصوم ولا تصلي صومك مردود عليك، لأن الكافر لا تقبل منه العبادة.
نعم. حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان لكن إذا انسلخ رمضان انسلخ عن الصلاة والصيام.
الذي يتبين لي من الأدلة أن ترك الصلاة لا يكون كفرا إلا إذا ترك الإنسان تركا مطلقا. وأما من يصلي ويخلي فيصلي بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، فالذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر بذلك لقول العهد الذي بين وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة، ولقوله بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يقوم لا يصلي إلا في رمضان ويصوم في رمضان، أنا في شك من إيمانه، لأنه لو كان مؤمنا حقا لكان يصلي في رمضان وفي غيره. أما كونه لا يعرف ربه إلا في رمضان فأنا أشك في إيمانه، لكن لا أحكم بكفره، بل أتوقف فيه وأمره إلى الله عز وجل.
من وجه هذا اللقاء أن أعرف حكم من يصوم أياما ويفطرها.
جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق، وهو أن هذا الذي يصوم يوما ويدعو يوما لا يخرج من الإسلام، لكنه يكون فاسقا بفرق هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها لأن قضاءه إياها لا يفيده شيئا، فإنه لا يقبل منه بناء على ما أشرنا إليه سابقا من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه.
أسألكم الله الشيخ، إذا كان الإنسان قد ترك أشهرا من رمضان بعد بلوغه ثم التزم الآن، فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟
القول الراجح من أقوال أهلهم أنه لا يلزم في قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام. وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تصويره، وهو أن العبادة الموقفة الوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يفد قضاؤه إياها شيئا.
أيضا نود أن نعرف الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك.
الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض والسفر، ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملة تخاف على نفسها أو على جنينها، ومن الأعذار أيضا أن تكون المرأة مرضعة تخاف إذا قامت على نفسها أو على رضيعها، ومن الأعذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكه، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار، فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينتبه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة بدر: إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فإذا وجد السبب لوجه الفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزمه الإنفاق بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخصا أفطر لإنقاذ معصوم من هلكه فإنه يستمر مفطرا، لأنه أفطر بسبب نزول حرارة الفطر، فلا يلزمه الإنفاق حينئذ لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو ظهرت الحائض أثناء النهار وكان مفطرا وطبعا هي مفطرة. إذا نقول صواب العبارة ولو ظهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك، لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطر، فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له بإباحة الشرع الافطار فيه، فلا يلزمهم الإمساك إذا ذلك سبب مبيح للفطر.
نعم، لكن لا فرق بين هذه الحالة فلو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار.
نعم، الفرق بينها ظاهر، لأنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزمهم الإمساك، لأنه في أول النهار إنما أفطروا بالعذر، عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشم عليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر مباح لهم، بينهم فرق واحد.
نود أن نعرف مفسدات الصوم وهل لها شروط.
نعم، مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة، وما بين عن الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني الشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل. وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يضع عندما هو المني الدافق، ولهذا كان قول الراجح أن المني لا يصف، أن المني لا يصف الصوم حتى وإن كان بشهوة. الرابع الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا يتغذى عليها. أما الإبر التي لا تغذي يعني ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في العضلات أو في أي مكان من بدنه. والسادس القيء عمدا، يعني يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع عمدا فليق، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، تحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو، ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ، لأنه إذا تقيأ ضر نفسه وأفسد صومه واجب. وأما السابع وهو خروج الدم للحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحسوم. وأما خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ومثلها النفساء. وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي العلم والذكر لوقا، أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما بالحكم الشرعي، وعالما بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلا بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيام صحيح، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولثبوت السنة في ذلك. ففي الصحيح من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد الجمل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخيط الأبيض بياض النهار وبالخيط الأسود الليل أي سواده. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لأنه كان جاهلا بالحكم، يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة. وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما وهو في البخاري قال: تأخرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما لم يوقن مع توافر الدواعي على نقله علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به، ولما لم يأمر به لم يأمرهم به أي بالقضاء علم أنه ليس بواجب. وعلى هذا فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شرب ثم تبين له أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فإنه ليس عليه قضاء لأنه كان شاهدا. وأما الشرط الثاني فهو أن يكون ذاكرا وبد ذكر النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأما القط فهو أن يكون الإنسان مختارا لفعل هذا المفطر، فإن كان غير مختار فإن صومه صحيح سواء كان مكرها أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الحكم يرتفع، حكم الكفر يرتفع بالإكراه، فما دونه من باب أولى. وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمه خطأ والنسيان وما استكره عليه. وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حلقه ونزل إلى معدته فإنه لا يصل بذلك لأنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره على الفطر فأثر دفع للإكراه فإن صومه صحيح لأنه غير مختار. وكذلك لو احتلم وهو نائم فإن صومه صحيح لأن النائم لا قصد له. وكذلك لو أخذ الرجل زوجته وهي صائمة فجمعها فإن صومها صحيح لأنها غير مختارة. وها هنا مسألة يجب التفقه لها، وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يلزم في حقه أو يترتب على جنائه أمور: الأول الإثم، والثاني القضاء، والثالث الكفارة، ويلزمه الإمساك بقية يومه. ولا فرق بين أن يكون عالما بما يجب عليه في هذا الجماع أو جاهلا، يعني أن الرجل إذا جامع بصيام رمضان فالصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه، فإن الكفارة واجبة لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه. بل في حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لك، قال: ما أهلكه؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أن الرجل لا يعلم عنه. وفي قولنا والصوم واجب له احتراز مما وفي قولنا الصوم واجب عليه احتراز مما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلا، فلو كان فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافرا لأهله في رمضان وهما صائمان ثم يجامع أهله فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه الإتمام، إن شاء أفطر وقضى وإن شاء أثمر.
شكرا لك. عرفنا في حلقة الماضية أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ. نريد أن نعرف هنا حكم الصيام الصبي الذي لم يجب.
صيام الصبي كما استثنى ليس بواجب عليه ولكن على ولي أمره الذي أمره به لعتاده، وهو الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سنة، فهو أجر بالصوم وليس عليه وزر إذا تركه.
ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر، أو يعقل زمنا ويحضر الصوم الهجري مرة أخرى؟
حكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها عاقلا مهذريا، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنون مهذريا لا صوم عليه. فالفرض أنه يجن يوما ويفيق يوما، أو يحضر يوما ويصف يوما، ففي اليوم الذي يصفو فيه يلزمه الصوم، وفي اليوم الذي لا يصفو فيه لا يلزمه الصوم.
لكن ما حدث له أثناء النهار لأن كان عاقلا ثم ذهب.
نعم، إذا جن في أثناء النهار بطل صومه لأنه صار من غير سهل العبادة، وكذلك إذا حضر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه إمساكه ولكنه يلزمه القضاء، وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب.
فهو الشيخ ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟
صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد من حدود الله عز وجل لأن حدود الله أن لا يصوم رمضان إلا برؤيته أي رؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. ثم أن الإنسان الذي تحت ولاية المسلمة يتبع ولايته إذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصوم تبعا للمسلمين، وإذا لم يسكت فلا يصوم. وقد سبق لنا في أول الحلقات ما إذا رأى الإنسان وحده غير رمضان هل يصوم أو لا يصوم.
ما حكم من صام في بلد المسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعة صيام أكثر من 30 يوم أو العكس؟
إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر أثار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معه حتى يصوم، يعني الصوم يصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يصوم الناس والأضحى يوم يروح الناس، وهذا وإن زاد عليه يوما أو أكثر. فوقنا لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه قد يزيد على اليوم المعتاد 2 أو 3 أو أكثر. ولأنه إذا انتقل إلى بلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال أفطروا لرؤيته. وأما العكس فمعنى ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوم وإن فاته يومان قضى يومين.
لكن قد يقول المستمع: لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوم في الأولى ويقضي في الثاني؟
نعم، يقضي في الثاني لأنه أن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 23 يوما، ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى هلال. وفي الأول قلنا له أفطر وإن لم تتم 23 يوما بأن يسمع الأولى،
لا
في الأولى رؤية فلا بد من الفطر، هل يمكن أن تصوم يوم من شوال؟ ولما كنت ناقص عن 23 لازم أن تكون 29 بخلاف الثاني فإنك لا تزال في رمضان، إذا قدمت إلى بلد يوم رحيلات فأنت في رمضان فسوف تفطر. فهذا المثال فقال: وإذا زاد عليك الشهر فهو تزال في الساعات اليوم.
بعد أن عرفنا شيئا كثيرا من أحكام الصيام نود أن نعرف آداب الصيام.
من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بشهد أوامره وشناد نواهيه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتقوا بالزور والعمل به والجهل فليس لله حادث في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصوم أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، فسيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيجالسه في القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة مما بلى المحرم والاستماع للشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها في الصائم أوكل. ومنها أن من أداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس ويغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس خير منها أجر الفطر.
لابد الله في هذا اللقاء حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر.
يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفرق. فقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس.
أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان في الفجر حتى يكتمل الأذان، فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟
حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بعين المكتوب. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل فقول الليل، لكن الأصل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر.
نعم. لحق العين للصائم أو الغوص في الماء؟
لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس من المفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليلا على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
أيضا ما حكم القطرة والمرهم في العين؟
لا بأس للصائم أن يرتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه، حتى وإن وجد طعامه في حلقه فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمنع الأكل والشرب. والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب.
أيضا نود أن نعرف حكم ضرب الأسنان بالفرشة والمأذون بعد أذان الفجر أو أثناء الأذان.
أثناء الأذان سبق لا عليك الأكل والشرب،
لا
وهو أعظم من
ضرب الفرشة.
ضرب الفرشة أما بعد الأذان والأصح أن تقول بعد طلوع الفجر سواء مباشرة أو في أثناء النهار، فلا بأس أن يلمس اللسان أسنانه بالفرشة والمأذون، لكن نظرا لقوة النفور المأذون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان في حال الصيام، لأنه ينزل إلى الحلق والمعدة من غير أن يشرب به اللسان، والأمر ليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر ويكون عمله لهذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز ولا بأس به.
ما حكم الحقن أيضا أو ما حكم التحليل للصائم والتبرع بالدم أيضا؟
تحليل للصائم لا بأس به، يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به، وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم: لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا بأس بهذا، مثل لو قال الأطباء إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائما يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لا بد من التبرع له الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق.
فضيلة الشيخ محمد، هناك بعض الناس من الصوام يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات لذلك، فما حكمه؟
يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ينجي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال فيه النشوفة.
لا، لكن لو وصل شيء من غير قصد،
إذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض فوصل شيء إلى جوفه فإنه لا يصل بهذا.
ما حكم حقن الأبر في العظم والوريد كذلك؟
حقن الأبر في العظم والوريد والعضد والورك ليس فيه بأس ولا يصل به الصائم، لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى المفطرات، فهو ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. وقد سبق لنا في إحدى الحلقات السابقة أن ذلك لا يؤثر، وإن من المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب.
أيضا نود أن له الحكم المبالغة المغمضة والاستنشاق في نهاية رمضان الصائم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيط بن خبرة: أفطر المريء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا دليل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، وكذلك لا يبالغ في المغمضة، لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء إلى جوفه فيفسد به فوره. لكن لو فرض أنه بالغ ودخل الماء إلى جوفه دون قصد فإنه لا يفسد بذلك، لأن من شروط الفطر كما سبق في إحدى الحلقات أن يكون الصائم قاصدا لفعل ما يحصل به الفطر.
أيضا نود أن نعرف حكم شم الطيب سواء كان من الرذاذ الذي البخاخ أو شم الطيب الذي هو البخور.
نعم، شم الطيب لا بأس به سواء كان دهنا أم بخورا، لكن إذا كان بخورا فإنه لا يستنشق دخانه، لأن الدخان له جرم ينفذ إلى الجوف، فهو جسم يدخل الى الجوف فيكون مفطرا كالماء وشبه. واما مجرد شمه بدون ان يستنشقه حتى يصل الى جوفه فلا باس به.
ثم لو قال ما الفرق بين البخور والقطره التي تنزل الى الحلق واطعام بها؟
نقول الفرق بينهما ان الذي يستنشقه قد تعمد أن يدخله إلى جوفه، وأما قدرته لم يقصد أن يصل إلى جوفه، وإنما قصد أن يقطر في أنفه في خياشه فقط.
ما حكم من أكل أو شرب ناسيا وكيف يصنع إذا ذكر أثناء ذلك؟
سبق الكلام في حلقة سابقة.
أن
النافي ليس لا يفسد فوقه، ولو أكل كثيرا وشرب كثيرا ما دام على نسيانه فهو صحيح. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسى وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن يجب من حين أن يذكر يجب أن يمتنع عن الأكل والشرب، حتى لو فرضنا أن اللقمة أو الشربة في فمه وجب عليه لفظها، لأن العذر الذي جعله الشارع مانع من التسويق قد جاء.
ينتشر عند كثير من الناس أن الإنسان إذا رأى صائما يأكل ألا يذكره، فما مدى صحة هذا الكلام وكيف يصنع من يرى صائما يأكل؟
إذا رأى صائما يأكل فليذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. كما لو رأى شخص كما لو رأى الإنسان شخصا مصليا إلى غير القبلة، أو رأى شخصا يريد أن يتوضأ بماء نجس أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه تدين الأمن له واخفاء من كان معذورا للإنسان، لكن أخوه الذي يعلم الحال يجب عليه أن يذكره، ولعل هذا يؤخذ أيضا من قول رسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، فإنه إذا كان يذكر الناس في الصلاة فكذلك الناس في الصوم يذكر.
ما حكم خروج الدم من الطعام من فمه أو أنفه أو بقيته؟
لا يضره خروج ذلك لأنه دائرة قصد منه، فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فلو أرعف أنفه وخرج منه دم كثير فإن صومه صحيح ولا ضرر عليه.
لم يتسبب في خروج الدم كأن يخلع ضرسه،
لا حرج عليه أيضا لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج الدم، وإنما خلع ضرسه لأجل فيه، فهو إنما يريد إزالة هذا الضرس. ثم إن الغالب أن الدم الذي يخرج خلع الضرس غالب أنه دم يسير لا يكون له معنى حجامة.
سبق أن سألنا عن حكم من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر، لكن ولم يتبين له، لكن ما حكم من أكل أو شرب
حتى لو تبين له؟ سبق أن في مفطرات أنه يشترط أن يكون عالما، فإذا أكل وهو شاك في طلوع الفجر ثم تبين له بعد ذلك أن الفجر قد طلع فلا شيء عليه.
بعد تقدم المسائل خاصة مسائل السفر كم يفتو على وجهه؟ لها هذا السؤال: ما حكم من أكل أو جامع عظام غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فتبين له أكثر؟ إذا أثر في الأرض مثلا ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس، فما الحكم؟
الحكم أنه لا يتم الإنسان، لأنه لما غرب الشمس تم يومه وأثر بمقتضى الدليل الشرعي، وما عمل الإنسان بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمر بإعادته.
قرر الشيخ محمد: ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا، وما الذي يلزمه؟
الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، إن كان الإنسان في سفر ليس عليه في ذلك بأس، سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه قضاء ذلك اليوم. وأما إذا كان ممن يلزمه الصوم فإنه إن كان ناسيا فلا شيء عليه أيضا، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح، وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمس أمور: الإثم وفساد صوم ذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة. والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد، وصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، في إطعام 60 مسكين. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أهلكت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم خصال الكفارة عتق رقبة، فقال: إنه لم لا يجد. فقال: صيام شهرين متتابعين. فقال: إنه لا يستطيع. فقال: إطعام 60 مسكينا. فقال: إنه لا يجد. ثم جلس الرجل وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت أنيابه أو نواجذه، ثم قال: أعطيه
طيب إذا تعدد الجماع في اليوم أو في رمضان شهر رمضان فهل تتعدد هذه الكفارة؟
المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدد في يومين ولم يكفر عن الجماع، وفي يوم ولم يكفر عن الجماع الأول كفاره كفارة واحدة، وإن تعدد في يومين لزمه لكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة.
ما حكم صيام المسافر إذا شق عليه؟
إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد أدل عليه والناس حوله زحام، فقال: ما هذا؟ قال: الصائم. فقال: ليس من البر صيام السفر. وأما إذا شق عليه شقة شديدة فإن الواجب عليه الستر، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لما شك إليه الناس أنهم قد شق عليهم الصيام أفطر، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك الوصاة وأولئك الوصاة. وأما من لا يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شيء في حر شديد، ومن نفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن رواحة.
نريد أيضا أن نعرف هل الفطر في السفر أيام معدودة؟
لا ليس له أيام معدودة،
لأنه يعني كان الإنسان يريد أن يسافر مثلا أو يبقى في مدينة غير مدينته من أكثر من خمسة أيام وستة أيام،
فله أن يفطر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة دخلها في رمضان في العشرين منه ولم يصم بقية الشهر، كما صح ذلك، أي صح أنه لم يصم بقية الشهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه البخاري وعنه، وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة، فبقي عليه الصلاة والسلام في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة وأفطر في رمضان.
بعض الناس يعتمر أو كثير من المسلمين يعتمر في شهر رمضان في المبارك، لكنه يتحرج عن الإفطار لأنه ذهب لعبادة، فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟
حكم صيامه أنه لا بأس به، وقد سبق لنا قبل قليل أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم، وإن أفطر فلا حرج عليه. وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائما شق علي أداء نسك العمرة، فأنا بين أمرين: إما أن أؤخر أداء النسك إلى ما بعد غروب الشمس، أو أقدم، إما أن أؤخر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس وأبقى صائما، وإما أن أفطر وأؤدي أعمال العمرة حين وصولي إلى مكة. فنقول له: الأفضل أن تفطر وأن تؤدي أعمال العمرة حين وصولك إلى مكة، لأن هذا يعني أداء العمرة من حين الوصول إلى مكة، هذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما حكم الصيام في رمضان؟ ما حكم السفر في شهر رمضان من أجل الإفطار؟ ونود أن نعرف كيف يكون ذلك.
الصيام في الأصل واجب على الإنسان، فهو فرض من وركن من أركان الإسلام كما هو معروف، والشيء واجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه، وكان الفطر كذلك حراما عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباح.
ما حكم قضاء الفائت من رمضان ومتى يكون ذلك؟
قضاء الفائت من رمضان كذلك، نعم، المبادرة ضد ما يشاء،
يعني هذه المبادرة هي
المبادرة في قضاء رمضان أفضل من التأخير، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وكونه يبادر ويقضي ما عليه من بين الصوم أحزن وأحرص على الخير. ولولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يقوم عليه الصوم في رمضان مثل رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شهدان، لولا هذا الحديث تقولنا بوجود المبادرة في القضاء. وهذا الحديث يدل على أن من عليه شيء من رمضان لا يؤخره إلى رمضان الثاني، وهو كذلك، فلا يجوز لشخص عليه قضاء في رمضان أن يؤخره إلى رمضان آخر إلا من عذر، ك كما لو بقي مريضا لا يستطيع، او كانت المرأة ترضع ولم تستطع ان تصوم، فلا حرج عليها ان تؤخر قضاء رمضان السائق الى ما بعد رمضان الثاني.
لا ايضا السؤال لا يزال قائم، لان هناك بعض المسلمين خاصه خارج هذا البلد او من يفدون اليه يعتبرون العباده اذا فاتت انها تسكت، فاذا فاتت الصلاه عن مكانها لا تؤدى، واذا فات رمضان وفات شيء من رمضان لا يصومون، فما حكم صيام رمضان؟
سبق لنا قال ان العبادات المؤقته اذا اخرجها الانسان عن وقتها لغير عذر فانها لا تصح منه ابدا لو كررها الف مره. وعليه ان يكون التوبه كافيه. اما اذا كان ترك صيام رمضان بعذر من مرض سفر او غيرهما فعليه القضاء، كما قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى.
اذا افطر الانسان في شهر رمضان ثم اتى رمضان الثاني دون عذر لقضاء هذا الفائت، فهل يلزمه شيء مع الاداء؟
القول الراجح انه لازم الا القضاء فقط، وانه لازم في الاطعام لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، وذكر الله تعالى عده من ايام اخرى ولم يذكر الطعام. والاصل براءه الذمه حتى يقوم جليل يدل على الوجوب.
هل هناك فوارق بين الاداء والقضاء في شهر رمضان؟
نعم فوارق عظيمه. القضاء كما سمعت انفا وسع الى رمضان الثاني، والاداء مضيق لا بد ان يكون في شهر رمضان. ثانيا الاداء تجد الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجد الكفارة في الجماع فيه. ثالثا الأدب، إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار بلا عذر فسد صومه ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للذنب. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه ولكن لا يلزمه الإمساك، لأنه لا خمس للزمن في القضاء، إذ أن القضاء واسع في كل الأيام.
ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟
إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه وهو قريبه أو وارثه. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن لم يصم وليه وطعم عنه عن كل يوم مسكين.
إذا صام المسلم بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم الصلي أن يكمل عنه؟
لا يلزم وليه أن يكمل عنه ولا أن يطعم عنه، لأن الميت إذا مات انقطع عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فعل هذا إذا مات فإنه لا يقضى عنه ولا يطعم عليه، بل حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يطعم لا يطعم عنه ولا يقضى عنه.
مما يتعبد أو يتقرب به الله عز وجل في شهر رمضان التراويح، ما المقصود بالتراويح والتهجد؟
التراويح هو قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. وسمي التراويح لأن الناس فيما سبق كانوا يطيلونها، وكلما صلوا أربع ركعات يعني بتسليمتين استراحوا قليلا ثم استأنفوا. وعلى هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، فإنها تريد بذلك أنه يصلي أربعا بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين أربع رخيات. وهذه التراويح سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى بأصحابه ثلاثة ليال ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها لينال أجر من قام رمضان وهو معصرة ما تقدم من الذنب، وينبغي المحافظة عليها مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يخفى أن التراويح التي تفعل الآن فيها أخطاء من الأئمة ومن غيره.
إذن لعلنا نتطرق لهذه الأخطاء في اللقاء القادم حفظكم الله.
ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاء تقع فيها بعض الأئمة وكذلك بعض الناس من غير الأئمة. أما أخطاء الأئمة فكثير من الأئمة يشرعون في التراويح إسراعا عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءه ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحوهم، وهذا خلاف الأمانة التي حملوا إياها، فإن الإمام مكتمل يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل للمأمومين، ولو كان يصلي وحده لكان حرا، إن شاء أسرع على وجه لا يخلو بالطمأنينة وإن شاء أبطأ، لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يتبع ما هو الأفضل للمأمومين. وقد نص أهل العلم لأنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين أو بعضهم من فعل ما يسمى، فكيف بمن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة. كذلك بعض المأمومين يصلي التراويح على قصة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها أحيانا في وتر خمس يسردها فردا لا يجلس إلا في آخرها، أو سبعا لا يجلس إلا في آخرها، أو تسعا يجلس بالثامنة ثم يتشهد ثم يقوم ويصل التاسعة. فبعض المأمومين بعض العلم يسأل ذلك، وهذا لا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت الناس إماما، وإنما كان يفعله في بيته. وهذا الفعل وإن كان له أصل من السنة أن يوسف الإنسان بخمس أو سبع لا يجلس إلا في آخرها، أو بتسع يجلس بالثامنة ثم يتشهد ولو يسلم ثم يقوم فيصل التاسعة ويتشهد ويسلم، لكن كون الإمام يفعله في رمضان يشوش على الناس فيرسم الإنسان على أنه نام ركعتين. ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلى ركعتين أو صلى أربع ركعات وسلم الإمام فيخرج، بعض الناس يكون عليه حفر من البول أو غيره فيشق عليه أن يسجد به الإمام خمس ركعات أو سبع ركعات أو ست ركعات. وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبين السنة فإننا نقول له بين السنة بقوله، وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس بسبع لا يجلس إلا في آخرها، وبتسع فيجلس أقل التامة والشهاد ولا يسلم ثم يصل التاسعة والشهاد ويسلم. ولا تفعل هذا مع جماعة يفعلون هذا الأمر، أو يأتي أناس قد سبقهم بعض الصلاة فيشكل عليهم أو يشق عليه. ثم إني إلى الآن لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى لأصحابه الوتر على هذا الوجه، وإنما كان يصلي في بيته. سواء أما الأخطاء التي تقع من خير الأئمة ممن يصلون القيام، سواء أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح فيصلي في مسجد تسليمة أو تسليمتين وفي مسجد آخر كذلك ويضيع عليه وقت فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذا حرمان عظيم. كذلك أيضا بعض المؤمنين تجده يخطئ في متابعة الإمام فيسابقه، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار.
أيضا الذي يصلي التراويح هل يلزمه من صلاها
المحافظة عليها في جميع رمضان؟
لا، المهم لا يلزمه أن يحافظ عليها لأنها فيها.
لا،
فإن فعلها فأتيه وإن تركها فلا لم يعاقب، ولكنه يفوت وخير كثير كما قلنا.
لا، بعض الأئمة يبكي وبكاء شديدا وينحب أيضا، وهناك من يؤاخذه على ذلك ويرى أنه تكلفا، فما حكم هذا العمل وما حكم أيضا من يؤاخذ الإمام على هذا العمل؟
أما الشيء الذي يأتي بغير تكلف ويكون بكاء برفق لا بشهاق كبير فهذا لا بأس به، وهو من الأمور التي تدل على نور قلب صاحبها وعلى كمال خشوعه وحضور قلبه. وأما المتكلف فإن هذا أخشى أن يكون من الرياء الذي يعاقب عليه فاعله ولا يثاب عليه، كما أن بعض الناس تجده في قنوت الوتر يأتي بأدلة طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها مشقة على المصلين أو بعضهم، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار من الدعاء أجمع ويدعو ما سوى ذلك. الذي أنصح به إخوان الأئمة أن لا يفيد القنوت على هذا الطول الذي يشق على الناس ويأتون فيه بأدعية غريبة مفجوعة، وخير الكلام ما قل وجل، وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا يمل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس.
بعض المؤمنين يحمل المصحف في رمضان لمتابعة الإمام صلاة الليل، وقد يكون الإمام لا يحتاج إلى من يفتح عليه لأنه يقرأ في المصحف أيضا، فما حكم ذلك؟
الذي نرى أن المؤمن لا يحمل المصحف إلا للضرورة إلى ذلك، مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس أنا لا أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفي فتابعوني في المصحف فإذا أخطأت ترد علي، أما فيما عدا ذلك فإنه أمر لا ينبغي لما فيها من اشتغال الذهن والعمل الذي لا داعي له، وفوات السنة بوضع اليد اليمنى على الرصة فوق الصدر، فالأولى أن لا يفعله الإسلام إلا للحاجة ما أشرت إليه.
هي ليلة القدر، فيحيونها بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان، فهل هذا موافق للصواب؟
لا، ليس موافق للصواب، فإن ليلة القدر تتنقل، قد تكون ليلة 27 وقد تكون فعل تلك الليلة كما تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذات عام يري ليلة القدر فكان ذلك ليلة 21، ثم إن القيام لا ينبغي أن يخصه الإنسان بالليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، أو لا ينبغي أن يخصه في الليلة التي يرجو أن تكون هي ليلة القدر، بل الاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان إذا دخل العشر شد المئذر وأيقظ أهله وأحيا الليل عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه الأيام العشر في ليالي هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر.
شكرا لكم الله. نود أن نعرف ما المقصود بالاعتكاف وما حكمه.
الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجدا بطاعة الله سبحانه وتعالى لينفرد به عن الناس ويشتغل بطاعة الله ويتفرق بذلك، وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يجمع فيه أو في مسجد لا يجمع فيه، ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يجمع فيه حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة.
هل الاعتكاف له أقسام أم أنه قسم واحد؟
الاكتساب له ليس الا قسما واحدا كما اسلفنا نبي مسجد بضاعه الله عز وجل، لكن قد يكون احيانا بصوم وقد لا يكون بصوم، وقد اختلف اهل العلم هل يصح الاكتساب بدون صوم او لا يصح الا بصوم. ولكن الاكتساب المشروع انما هو ما كان في ليالي العشر عشر رمضان، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف هذه العشر رجاء لليله القدر.
ثم الاعتكاف له زمان محدد او يقصى رمضان ام يجوز في غير رمضان؟
المشروع ان يكون في رمضان فقط، كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان الا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنه في رمضان فاعتكف في شوال. ولكن لو اعتكف الانسان في غير رمضان فكان هذا جائزا، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نرفع أن أتكف ليلة أو يوم في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنهيك.
أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إن برنامج الصيام قد سجل بعد مدة طويلة من تسجيل حلقات فقه العبادات، وبما أنه قد خصص لها شريط واحد ليكون عدد أشرطة فقه العبادات 12 شريطا تحتويها حقيبة واحدة، وحيث أن مدة حلقات الصيام تزيد عن 90 دقيقة، فقد رأينا وضع الجزء الزائد من برنامج الصيام في نهاية الشريط الأخير من أشرطة الصلاة، لذا نرجو من المستمع الكريم الاستماع إلى ذلك في نهاية الشريط السادس من أشرطة فقه العبادات، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى بالرياض.